بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله عز وجل بالدعوة سرا قبل أن يأمره بالجهر بالدعوة. ففي هذه الفترة ذكرنا ما كان فيها من إسلام كثير من السابقين الأولين من المهاجرين، ثم إلى اليوم نذكر إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه. فعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوء من اليمن، وكان يرقي من هذه الرياح، يعني يستخدم الرقية، ولا ندري كيفية الرقية التي يستخدمها، ومن هذه الرياح يعني من الحين يكون الإنسان مصابا بشيء من المس أو الصداع أو غيره. فسمع سفهاء من سفهاء مكة يقولون إن فسمع سفهاء من سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، وهذا طبعا ادعاء كاذب من أهل مكة، يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كاهن. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي، جزا الله خير، نية سليمة. قال: فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فقلت إني أرقي من هذه الرياح، يعني من الناس الذين عندهم وساوس وأشياء من هذا، أنا أرقي، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل له يعني أنا لست مجنونا ولا، وإنما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاث مرات، يعني لعل ثلاث مرات كانت على الشهادة، أو ثلاث مرات العبارة كلها سهلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال ضماد: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر. سابقون يسارعون إلى الحق مباشرة، فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي، يعني أنا أبايعك عن قومي، قومي سيتبعونني في دخول الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، يعني بعد ذلك، فلما يعني كأنه يقول: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقرأ في رواية مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، يعني فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن، أرسل جيشا فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش، يعني قائد الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد، يعني إكراما لضماد الأزدي. وفي رواية فقال له ضماد، إذن هنا يعني إكرام لضماد، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع ضماد قال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، يعني كلام ما سمعته، ما يوجد له مثل، سبحان الله. فهذا في صحيح مسلم، ويدل على سبق ضماد الأزدي للإسلام. وذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان، يعني المشهورين الكبار، ذكر فصلا طويلا واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله. وسرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم، طبعا أولهم أبو بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة وغيره. قال: ثم أسلم أبو عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين، أسلم أيضا على إيد أبو بكر الصديق، الله أكبر. وأبو سلمة رضي الله عنه هو الأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد أحد العشرة المبشرين بالجنة، وهو أسلم مع زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عن الجميع، وأسماء بنت أبي بكر أسلمت على يد أبيها، وعائشة بنت أبي بكر صغيرة، وقدامة بن مزعون شقيق عثمان بن مزعون وأخوهما عبد الله بن مزعون، وخباب بن الأرت، وعمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود سبقه، ومسعود بن القاري، وسليط بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة، ومرأته أسماء بنت سلمة ابن مخرمة التيمي، وخنيس بن حذافة، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن جحش، وأبو أحمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أكبر من علي، ومرأته أسماء بنت عميس وهي التي سيموت عنها في مؤتة ثم تتزوج أبا بكر رضي الله عنه، وحاطب بن الحارث، ومرأته فكيهة ابنة يسار، ومعمر بن الحارث ابن معمر الجمحي، والسائب بن عثمان ابن مزعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد مناف، ومرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة ابن سعيد بن سهم، والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وخالد بن سعيد، وأمينة ابنة خلف ابن سعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة، وحاطب ابن عمرو بن عبد شمس، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عرين ابن ثعلبة التميمي حليف بني عدي، وخالد بن البكير، وعامر أخوه ابن البكير، وأخوهم عاقل بن البكير، وأخوهم إياس بن البكير بن عبد يليل ابن ناشر بن غيرة بني سعد بن ليث، وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقل، الله أكبر، وهم حلفاء بني عدي بن كعب وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان، ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشل أمر الإسلام بمكة وتحدث به، انتشر هؤلاء كثيرون جدا الحمد لله، فتح من الله عز وجل، أسلم عدد كبير لدرجة الأخبار طبعا لا يمكن تظل مكتومة، انتهى الأمر خلاص، انتشر الأمر في مكة وصار الناس يتحدثون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هذا صابئ وقد جاء بدين جديد وصابئ معه فلان وفلان وفلان. فهنا كانت تقريبا قد أتممنا 3 سنين من الدعوة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أمر الله عز وجل بإعلان الدعوة بالجهر به، الدعوة الجهرية. فبعد 3 سنين من البعثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما يؤمر وأن يصبر على أذى المشركين، يعلن الإسلام على الناس وادعوه واصبر لأنهم سيؤذونك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومه يؤذونهم، فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، شتموهم ثم هجموا عليهم فاضطروا للدفاع عن أنفسهم، فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، ضربوا بلحي جمل يعني بفك جمل فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويقال إن الذي شج هو عبد الله بن خطل لعنه الله. طيب المهم يعني الأمر يعني منتشر الآن، فلم يعد إلا الإعلان. فهنا يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا سيشمل دعوة الناس الخاص والعام، وسيشمل الصبر والتحمل يعني عدم المقاومة، يعني حتى الدفاع لا، حتى جهاد الدفاع لا، الصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المكذبين، هذا هو أهم شيء. نعم. قال تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وهذا في سورة الشعراء. خلاص، أنذر، أنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من شرككم وتوجهك من الأصنام وتوكل. طيب، وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الذي ينزل عليك القرآن الآن سوف يردك مرة أخرى إلى مكة، أو إلى الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن، سيردك إلى معاد. هنا ممكن يقال المعاد هو الدار الآخرة، يعني أنت راجع إلى الله، وبالتالي سيسألك الله عز وجل، لأنه قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سبحان الله. طيب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا في وسط مكة، متاخم للمسجد الحرام، وهو الآن داخل المسجد الحرام، ولكنه كان أيامها ليس كذلك، وكان جبلا كبيرا، ولكن الآن بسبب الردم هو مستواه بسيط جدا. كان جبلا مشهورا في مكة، في وسط مكة. صعد جبل الصفا ثم نادى: يا صباح. وهذا كلمة عند العرب معناها: اجتمعوا علي أيها الناس، أريد أن أنبهكم وأدعوكم إلى شيء مهم جدا، أو أريد أن أحذركم من هجوم لأعداء أو غيره. فهي معروفة: يا صباح، يعني خبر مهم في هذا الصباح. فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله يقول: اذهب أيها العبد، اعلم ما في، ما هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع إليه الناس: يا بني عبد المطلب، ينادي قبيلته أولا، يا بني فهر اللي هي أصل قريش، يا بني كعب الذين منهم عمر بن الخطاب، لا، يا بني كعب الذين منهم قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ لو أخبرتكم إن في أعداء جايين على خيولهم يريدون أن يهجموا علينا، هل تصدقون؟ قالوا: نعم. لماذا نعم؟ لأنهم يعلمون أنه صادق وأنه لا يؤثر عنه كذب القط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا نذير، يعني أنا رسول، رسول الله، أنذركم العذاب الشديد لمن بقي على شركه ولم يتبعني في توحيد الله عز وجل. فكان الذي رد عليه المجرم، فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا؟ تبا يعني قطعا، يعني قطيعة، قطعك الله، يعني يدعو عليه بالموت. أما دعوتنا إلا لهذا؟ هذا الأمر تدعون إليه؟ وأنزل الله عز وجل سورة: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، يعني ناداهم على العموم ونادى أفرادا بالخصوص، فقال: يا معشر قريش، يعني كل طبعا أهل مكة كلهم قرشيون، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يعني بتوحيد الله باتباعي، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، بنو كعب بطن من قريش، وبنو هاشم قبيلة من هذا البطن، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب، عائلته هو، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يا فاطمة، ينادي ابنته وهي أغلى الناس عنده، وهي ابنته الكبرى، وهي أفضل أولاد محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي طبعا صديقة ومن سيدات نساء المؤمنين، ولكن طبعا الشيعة يغلون فيها ويعتبرونها إلها، وهم يقلدون النصارى، النصارى يعظمون مريم وهم يعظمون فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها ابنته، ثم قال للجميع: فإني والله يقسم لا أملك لكم من الله شيئا، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إلا أن لكم رحما، يعني أنتم أهل الرحم، أنتم أقربائي وأنا منكم، سأولها ببلالها، يعني سأراعيها بما تستحق. وهذا الحديث الذي رواه أحمد حديث صحيح، ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الملك بن عمير، وأخرجه في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله طرق أخرى في مسند أحمد، فهو طبعا صحيح قطعا، صحيح قطعا، مفيش كلام فيه أبدا، إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع هنا. نعم. وقال أحمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمته، وهي أغلى عمة، هذه أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن الزبير وعن صفية، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لو سألتم مالي أعطيكم. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا، فسبحان الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمدت، قلت أنذرهم يؤذونني. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار. قال: فدعاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب، فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، يعني اشوي لنا شاة ومعها صاع من طعام من بر، وأعد لنا عس لبن، يعني مثل الطاجن مليء لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت. فاجتمعوا له يومئذ وهم 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، يعني إما 39 أو 41، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، هؤلاء الأعمام الأربعة هم الباقون، الباقي كله مات، بقي أبو طالب الذي يحميه ويحوطه، وبقي حمزة وهو قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، وأبو لهب وهو شقيق أبو طالب وهو الكافر الخبيث. قال علي: فقدمت إليهم تلك الجفنة فيها الطعام، فيها الشاة والصاع واللبن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية، قطعة حذية قطعة، فشقها بأسنانه، ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. شاة لا يمكن تكفي 40 شخص أبدا يعني. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم يعني يأكل، ولكن ما شاء الله الطعام كما هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب الذي فيه اللبن فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل ليشرب مثله، يعني الرجل يشرب القعب ده يكفي واحد فقط، ولكن مع ذلك يشربون كلهم والقعب مليء. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، يعني سبحان الله، شايفين آيات وشايفين بركات على يد النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يعني يكون عندهم قلوب لينة تلين لهذه الدعوة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بدره أبو لهب، سبقه أبو لهب والعياذ بالله بالكلام، بدره أبو لهب لعنه الله، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فقبل ان يتكلم قال خلي بالكم هذا ساحر سحركم، وانتم ترون الان الطعام كثير والشراب لا ينفد، فهذا سحر من محمد صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، هو افسد الجلسه، ابو لهب افسد الجلسه والعياذ بالله. لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، انظر. المهم تفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب، يلا سو شاه وهات صاع من طعام قع بلبن. فإن الرجل هذا الرجل يعني أبا لهب قد بدر إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم، ففعلت ثم جمعتهم له، وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل لا يأكل مثلها. يعني الطعام كله ممكن راجل واحد يأكله، ومع ذلك كف الجميع وكما هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، يعني مثل تكرر الكلام نفسه. فثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الرواية فيها الزيادة، هو في اليوم الثاني مباشرة أراد أبو لهب يتكلم، سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. أنا رجل منكم شاب، جئتكم بخير عظيم جدا، خير الدنيا والآخرة. يعني جئتكم بدعوة التوحيد ودين الإسلام الذي به النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا عن علي رضي الله عنه، طبعا علي هو أستاذ ابن عباس رضي الله عن الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه، إلى الإسلام، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ من منكم يؤازرني، يعني يصادقني ويقف إلى جواري ويساعدني ويشد أزري على هذا الأمر ويكون أخي في الإسلام وفي الله؟ وكذا وكذا كلمهم عن التوحيد. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، كلهم لم يجيبوا لا إله إلا الله. قال علي رضي الله عنه: وقلت ولإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا. أنا صغير 19 سنة 11 سنة 12 سنة، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي وكذا وكذا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا له وأطيعوا. وهذا الأثر يعني كذاب، أثر كذب، لأنه رواه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو شيعي كذاب، فليس فيه اسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب. لكن الأثر لغاية ما قال لهم: إني لكم نذير مبين أدعوكم إلى الله، هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح. فطبعا هنا يجوز عند دعوة الناس تأليف القلوب ودعوتهم إلى الطعام، دعوتهم إلى الشراب، ويعني بداية الكلام معهم باللين وبالإلزام بالحجة. فسبحان الله تبارك وتعالى. نعم. فالمهم إنه هذا بداية الدعوة الجهرية، وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير في النوادي والمجامع والمحافل والمواسم ومواقف الحج، أي تجمعات ناس تأتي من خارج مكة في الأسواق يدعوهم، يتبع هدي الأنبياء قبله، وإني دعوت قومي ليلا ونهارا. فقلت لهم وإني أسررت لهم. وإن قال نوح رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أقول محمد صلى الله عليه وسلم هنا يتبع طريقة الأنبياء، الدعوة العلنية والسرية والأسواق والمجامع والمواسم، ويدعو من لقيه من حر أو عبد، ضعيف قوي غني فقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء، ولكن تسلطوا عليه لأنه لا يصبر على ما أصابك، وعلى من اتبعه من الضعفاء. تسلط المشركون والعياذ بالله بالأذية القولية والفعلية، وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه الحقيقي عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان. وخالفه في ذلك للأسف عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، يعني محبة شخصية، يعني يحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته ولشخصه، وهذا غلط. نحن حتى نحن لا نحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته ولا لشخصه، ولكن نحبه في الله، لأن من يحب الله أحببناه، والذي يحب لذاته هو الله وحده. وكان أبو طالب يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله تعالى امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبعيا لا شرعيا، وهذه قولة ابن كثير رحمه الله، حب طبعي لا حب شرعي، والحب الطبعي لا يصلح، الحب الشرعي هو الأساس. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشرك قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، لكن بقاؤه على الكفر جعلهم يعظمونه ولا يقتربون من محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. وعلى العموم ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان أربعة أعمام كما ذكرنا، هذان العمان كافرا أبو طالب وأبو لهب، والعمان الآخران سيسلمان أو أسلم حمزة وبقي العباس، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح منا، يعني أبو طالب عذابه أخف بكثير من أبي لهب، أبو طالب في ضحضاح من النار، وأما أبو لهب ففي الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، امرأته معه، هذه حمالة الحطب الذي تؤجج به حرب الدعوة. وكان جاهليا لا في وامرأته حمالة الحطب. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أخبر رجل بسنده، قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز في مكة وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه يسمعون له، ومنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، ووراءه رجل وضيء الوجه. طبعا أبو لهب اسمه أبو لهب لأن وجهه كان أحمر يتلهب كأنه لهب وجميل، وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، شعره نازل ضفيرتين على الجنب، يقول إنه صابئ كاذب، أنا عمه هذا كاذب صابئ، أعوذ بالله، حرب شرسة، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ويقولها، نعوذ بالله. نعم. وفي رواية أنه قال، في رواية البيهقي الصحيحة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه، يعني أحمر، وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قيل هذا أبو لهب، نعوذ بالله. وعن رجل من كنانة أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، يقذف بالتراب والحجارة، وإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول: يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. هذا قال أو أبو جهل، يبدو أن هذا تصحيف، الظاهر أنه أبو لهب، الظاهر أنه أبو لهب. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي الطبيعي على محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو علي بن أبي طالب الأكبر، وهو ابن أبي طالب، قال: جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا: إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال: يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كنس، يعني من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال له عمه: إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم لا تؤذيهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال: ترون هذه الشمس؟ قالوا: نعم. قال: فما أنا بأقدر أن أذع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة. وهذا حديث ضعيف، لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ودفاع أبو طالب معلوم. على العموم أبو طالب قال: والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. وقد رواه البخاري في التاريخ، في التاريخ، ويعني أنه قال: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفقد نصيرا يريد منه أن يسكت. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخي، فقال: امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال أبو طالب في ذلك شعرا سيبقى دايما موجودا قويا، قال: والله والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا كلام يقول: والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، لا يمكن يصل إليك وأنا حي أبدا، لما أموت ممكن، فامضي لأمرك، امضي دعوتك، ما عليك غضاضة، ما عليك لوم، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني، أنت دعوتني للحق، وعلمت أنك ناصحي، أنت بتنصحني، فلقد صدقت وكنت قدم أمينة، أو كنت قدم أمينة، صدقت أنت وأنت دائما قدم أمين، دائما كنت أمين، وعرضت دينا علي قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب يا أبا طالب أنت الآن تعلم، لماذا لا تجيب؟ لولا الملامة أو حذاري سبة، لولا أني أخشى الملامة من هؤلاء أو يسبون، لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني مستجيبا مباشرا عن حب. سبحان الله. طب لماذا لم تسلم؟ هذه عموما الله عز وجل يفتح ويهدي من يشاء، ولذا أنزل الله عز وجل فيه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل مواقف من تاريخ أمتنا ونحن مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمره الله عز وجل بالدعوة سرا قبل أن يأمره بالجهر بالدعوة. ففي هذه الفترة ذكرنا ما كان فيها من إسلام كثير من السابقين الأولين من المهاجرين. ثم اليوم نذكر إسلام ضماد الأزدي رضي الله عنه. فعن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قدم ضماد مكة وهو رجل من أزد شنوء من اليمن، وكان يرقي من هذه الرياح، يعني يستخدم الرقية، ولا ندري كيفية الرقية التي يستخدمها، ومن هذه الرياح يعني من الحين يكون الإنسان مصابا بشيء من المس أو الصداع أو غيره. فسمع سفهاء من سفهاء مكة يقولون إن فسمع سفهاء من سفهاء مكة يقولون إن محمدا مجنون، وهذا طبعا ادعاء كاذب من أهل مكة، يقولون على النبي صلى الله عليه وسلم مجنون، يقولون ساحر، يقولون شاعر، يقولون كاهن. فقال: أين هذا الرجل؟ لعل الله أن يشفيه على يدي، جزا الله خير، نية سليمة. قال: فلقيت محمدا صلى الله عليه وسلم فقلت إني أرقي من هذه الرياح، يعني من الناس الذين عندهم وساوس وأشياء من هذا، أنا أرقي، وإن الله يشفي على يدي من شاء فهلم. فقال محمد صلى الله عليه وسلم، لم يقل له يعني أنا لست مجنونا ولا، وإنما قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثلاث مرات، يعني لعل ثلاث مرات كانت على الشهادة، أو ثلاث مرات العبارة كلها سهلة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ومن يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فقال ضماد: والله لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل هؤلاء الكلمات، فهلم يدك أبايعك على الإسلام، فهلم يدك أبايعك على الإسلام. الله أكبر. سابقون يسارعون إلى الحق مباشرة. فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: وعلى قومك؟ فقال: وعلى قومي، يعني أنا أبايعك عن قومي، قومي سيتبعونني في دخول الإسلام. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم جيشا، يعني بعد ذلك، فلما يعني كأنه يقول: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نقرأ في رواية مسلم، الإمام مسلم رحمه الله، يعني فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وتمكن، أرسل جيشا فمروا بقوم ضماد، فقال صاحب الجيش يعني قائد الجيش للسرية: هل أصبتم من هؤلاء القوم شيئا؟ فقال رجل منهم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردها عليهم، فإنهم قوم ضماد، يعني إكراما لضماد الأزدي. وفي رواية فقال له ضماد، إذن هنا يعني إكرام لضماد، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم مع ضماد قال له ضماد: أعد علي كلماتك هؤلاء، فلقد بلغنا قاموس البحر، يعني كلام ما سمعته، ما يوجد له مثل، سبحان الله. فهذا في صحيح مسلم، ويدل على سبق ضماد الأزدي للإسلام. وذكر أبو نعيم في دلائل النبوة إسلام من أسلم من الأعيان، يعني المشهورين الكبار، ذكر فصلا طويلا واستقصى ذلك استقصاء حسنا رحمه الله. وسرد ابن إسحاق أسماء من أسلم قديما من الصحابة رضي الله عنهم، طبعا أولهم أبو بكر وخديجة وعلي وزيد بن حارثة وغيره. قال: ثم أسلم أبو عبيدة، أبو عبيدة بن الجراح أحد العشر المبشرين، أسلم أيضا على إيد أبو بكر الصديق، الله أكبر. وأبو سلمة رضي الله عنه والأرقم بن أبي الأرقم، وعثمان بن مضعون، وعبيدة بن الحارث، وسعيد بن زيد أحد العشر المبشرين بالجنة، وهو أسلم مع زوجته فاطمة بنت الخطاب أخت عمر رضي الله عن الجميع. وأسماء بنت أبي بكر أسلمت على يد أبيها، وعائشة بنت أبي بكر صغيرة، وقدامة بن مظعون شقيق عثمان بن مظعون، وأخوهما عبد الله بن مظعون، وخباب بن الأرت، وعمير بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود سبقه، ومسعود بن القاري، وسليط بن عمرو، وعياش بن أبي ربيعة، ومرأته أسماء بنت سلمة ابن مخرمة التيمي، وخنيس بن حذافة، وعامر بن ربيعة، وعبد الله بن جحش، وأبو أحمد بن جحش، وجعفر بن أبي طالب أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو أكبر من علي، ومرأته أسماء بنت عميس وهي التي سيموت عنها في مؤتة ثم تتزوج أبا بكر رضي الله عنه، وحاطب بن الحارث، ومرأته فكيهة ابنة يسار، ومعمر بن الحارث ابن معمر الجمحي، والسائب بن عثمان ابن مظعون، والمطلب بن أزهر ابن عبد مناف، ومرأته رملة بنت أبي عوف بن صبيرة ابن سعيد بن سهم، والنحام واسمه نعيم بن عبد الله بن أسيد، وعامر بن فهيرة مولى أبي بكر رضي الله عنه، وخالد بن سعيد، وأمينة ابنة خلف ابن سعد بن عامر بن بياضة بن خزاعة، وحاطب ابن عمرو بن عبد شمس، وأبو حذيفة ابن عتبة ابن ربيعة، وواقد بن عبد الله بن عرين ابن ثعلبة التميمي حليف بني عدي، وخالد بن البكير، وعامر أخوه ابن البكير، وأخوهم عاقل بن البكير، وأخوهم إياس بن البكير بن عبد يليل ابن ناشر بن غيرة بني سعد بن ليث، وكان اسم عاقل غافلا فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عاقل، الله أكبر. وهم حلفاء بني عدي بن كعب وعمار بن ياسر وصهيب بن سنان. ثم دخل الناس أرسالا من الرجال والنساء حتى فشل أمر الإسلام بمكة وتحدث به، انتشر هؤلاء كثيرون جدا الحمد لله، فتح من الله عز وجل، أسلم عدد كبير لدرجة الأخبار طبعا لا يمكن تظل مكتومة، انتهى الأمر خلاص، انتشر الأمر في مكة، وصار الناس يتحدثون أن محمدا صلى الله عليه وسلم هذا صابئ وقد جاء بدين جديد وصابئ معه فلان وفلان وفلان. فهنا كانت تقريبا قد أتممنا 3 سنين من الدعوة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي أمر الله عز وجل بإعلان الدعوة بالجهر به، الدعوة الجهرية. فبعد 3 سنين من البعثة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصدع بما يؤمر وأن يصبر على أذى المشركين، يعلن الإسلام على الناس وادعوه واصبر لأنهم سيؤذونك. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا ذهبوا في الشعاب واستخفوا بصلاتهم من قومه يؤذونهم. فبين سعد بن أبي وقاص في نفر يصلون بشعاب مكة إذ ظهر عليهم بعض المشركين فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، شتموهم ثم هجموا عليهم فاضطروا للدفاع عن أنفسهم. فضرب سعد بن أبي وقاص رجلا من المشركين بلحي جمل فشجه، ضربوا بلحي جمل يعني بفك جمل فشجه، فكان أول دم أهريق في الإسلام. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ويقال إن الذي شج هو عبد الله بن خطل لعنه الله. طيب المهم يعني الأمر يعني منتشر الآن، فلم يعد إلا الإعلان. فهنا يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم، والأمر هنا سيشمل دعوة الناس الخاص والعام، وسيشمل الصبر والتحمل يعني عدم المقاومة، يعني حتى الدفاع لا، حتى جهاد الدفاع لا، الصبر والاحتمال والإعراض عن الجاهلين المكذبين، هذا هو أهم شيء. نعم. قال تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. وهذا في سورة الشعراء، خلاص أنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون من شرككم وتوجهك من الأصنام وتوكل. طيب، وقال تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، الذي ينزل عليك القرآن الآن سوف يردك مرة أخرى إلى مكة، أو إلى الذي فرض عليك وأوجب عليك بتبليغ القرآن، سيردك إلى معاد. هنا ممكن يقال المعاد هو الدار الآخرة، يعني أنت راجع إلى الله، وبالتالي سيسألك الله عز وجل، لأنه قال: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. سبحان الله. طيب، قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا، جبل الصفا في وسط مكة، متاخم للمسجد الحرام، وهو الآن داخل المسجد الحرام، ولكنه كان أيامها ليس كذلك، وكان جبلا كبيرا، ولكن الآن بسبب الردم هو مستواه بسيط جدا، كان جبلا مشهورا في مكة، في وسط مكة. صعد جبل الصفا ثم نادى: يا صباح. وهذا كلمة عند العرب معناها: اجتمعوا علي أيها الناس، أريد أن أنبهكم وأدعوكم إلى شيء مهم جدا، أو أريد أن أحذركم من هجوم لأعداء أو غيره. فهي معروفة: يا صباح، يعني خبر مهم في هذا الصباح. فاجتمع الناس إليه، بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله يقول: اذهب أيها العبد، اعلم ما في ما هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتمع إليه الناس: يا بني عبد المطلب، ينادي قبيلته أولا، يا بني فهر التي أصل قريش، يا بني كعب الذين منهم عمر بن الخطاب، لا، يا بني كعب الذين منهم قريش، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم صدقتموني؟ لو أخبرتكم إن في أعداء جايين على خيولهم يريدون أن يهجموا علينا، هل تصدقون؟ قالوا: نعم. لماذا نعم؟ لأنهم يعلمون أنه صادق وأنه لا يؤثر عنه كذب القط. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أنا نذير، يعني أنا رسول الله، أنذركم العذاب الشديد لمن بقي على شركه ولم يتبعني في توحيد الله عز وجل. فكان الذي رد عليه المجرم، فقال أبو لهب لعنه الله: تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا إلا لهذا؟ تبا لك سائر اليوم، أما دعوتنا؟ تبا يعني قطعا، يعني قطيعة، قطعك الله، يعني يدعو عليه بالموت. أما دعوتنا إلا لهذا؟ هذا الأمر تدعون إليه؟ وأنزل الله عز وجل سورة: تبت يدا أبي لهب وتب. وهذا حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم. وقال أحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فعم وخص، يعني ناداهم على العموم ونادى أفرادا بالخصوص، فقال: يا معشر قريش، يعني كل طبعا أهل مكة كلهم قرشيون، يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، يعني بتوحيد الله باتباعي، يا معشر بني كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني هاشم، بنو كعب بطن من قريش، وبنو هاشم قبيلة من هذا البطن، أنقذوا أنفسكم من النار، يا معشر بني عبد المطلب، عائلته هو، أنقذوا أنفسكم من النار. ثم قال: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار، فإني والله لا أملك لكم من الله شيئا إلا أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يا فاطمة هي نادي ابنته، وهي أغلى الناس عنده، وهي ابنته الكبرى، وهي أفضل أولاد محمد صلى الله عليه وسلم على الإطلاق، وهي طبعا صديقة ومن سيدات نساء المؤمنين، ولكن طبعا الشيعة يغلون فيها ويعتبرونها إلها، وهم يقلدون النصارى، النصارى يعظمون مريم وهم يعظمون فاطمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ناداها ابنته، ثم قال للجميع: فإني والله يقسم لا أملك لكم من الله شيئا، لا يملك لهم ضرا ولا نفعا، إلا أن لكم رحما، يعني أنتم أهل الرحم، أنتم أقربائي وأنا منكم، سأولها ببلالها، يعني سأراعيها بما تستحق. وهذا الحديث الذي رواه أحمد حديث صحيح، ورواه مسلم أيضا من حديث عبد الملك بن عمير، وأخرجه في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وله طرق أخرى في مسند أحمد، فهو طبعا صحيح قطعا، صحيح قطعا، مفيش كلام فيه أبدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الجميع هنا. نعم. وقال أحمد عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، قالت: لما نزل وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب عمته، وهي أغلى عمة، هذه أم الزبير بن العوام رضي الله عنهما، يعني رضي الله عن الزبير وعن صفية، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم، لو سألتم مالي أعطيكم. وهذا الحديث رواه أحمد ورواه مسلم أيضا، فسبحان الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرفت أني إن بادأت بها قومي رأيت منهم ما أكره، فصمت، قلت أنذرهم يؤذونني. فجاءني جبريل عليه السلام فقال: يا محمد، إن لم تفعل ما أمرك به ربك عذبك بالنار. قال: فدعاني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا علي بن أبي طالب، فقال: يا علي، إن الله قد أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فاصنع لنا يا علي شاة على صاع من طعام، يعني اشوي لنا شاة ومعها صاع من طعام من بر، وأعد لنا عس لبن، يعني مثل الطاجن مليء لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب. ففعلت، فاجتمعوا له يومئذ وهم 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصون، يعني إما 39 أو 41، فيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب، هؤلاء الأعمام الأربعة هم الباقون، الباقي كله مات، بقي أبو طالب الذي يحميه ويحوطه، وبقي حمزة وهو قريب من سن النبي صلى الله عليه وسلم، والعباس وهو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، وأبو لهب وهو شقيق أبو طالب وهو الكافر الخبيث. قال علي: فقدمت إليهم تلك الجفنة فيها الطعام، فيها الشاة والصاع واللبن، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حذية، قطعة حذية قطعة، فشقها بأسنانه ثم رمى بها في نواحيها وقال: كلوا بسم الله. شاه لا يمكن تكفي 40 شخص أبدا يعني. فأكل القوم حتى نهلوا عنه ما نرى إلا آثار أصابعهم، والله إن كان الرجل ليأكل مثلها. ثم يعني يأكل، ولكن ما شاء الله الطعام كما هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقهم يا علي. فجئت بذلك القعب الذي فيه اللبن فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل لا يشرب مثله، يعني الرجل يشرب القعب ده يكفي واحد فقط، ولكن مع ذلك يشربون كلهم والقعب مليء. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم، يعني سبحان الله، شايفين آيات وشايفين بركات على يد النبي صلى الله عليه وسلم، المفروض يعني يكون عندهم قلوب لينة تلين لهذه الدعوة. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم بدره أبو لهب، سبقه أبو لهب والعياذ بالله بالكلام، بدره أبو لهب لعنه الله، فقال: لهدم سحركم صاحبكم. فقبل أن يتكلم قال خلي بالكم، هذا ساحر سحركم، وأنتم ترون الآن الطعام كثير والشراب لا ينفد، فهذا سحر من محمد صلى الله عليه وسلم. فتفرقوا، هو أفسد الجلسة أبو لهب، أفسد الجلسة، والعياذ بالله. لكن لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. انظر، المهم تفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عد لنا مثل الذي كنت صنعت لنا بالأمس من الطعام والشراب. يلا سو شاه وهات صاع من طعام قع بلبن. فإن الرجل هذا الرجل يعني أبا لهب قد بدر إلى ما سمعت قبل أن أكلم القوم، ففعلت ثم جمعتهم له، وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صنع بالأمس، فأكلوا حتى نهلوا عنه، وأيم الله إن كان الرجل لا يأكل مثلها. يعني الطعام كله ممكن راجل واحد يأكله، ومع ذلك كف الجميع وكما هو. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقيهم يا علي، فجئت بذلك القعب فشربوا منه حتى نهلوا جميعا، وأيم الله إن كان الرجل منهم لا يشرب مثله. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكلمهم بدره أبو لهب لعنه الله إلى الكلام، فقال: لهد ما سحركم صاحبكم. فتفرقوا ولم يكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا علي، يعني مثل تكرر الكلام نفسه. فثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه الرواية فيها الزيادة، هو في اليوم الثاني مباشرة أراد أبو لهب يتكلم، سبقه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة وقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا من العرب جاء قومه بأفضل مما جئتكم به، إني قد جئتكم بأمر الدنيا والآخرة. أنا رجل منكم شاب، جئتكم بخير عظيم جدا، خير الدنيا والآخرة. يعني جئتكم بدعوة التوحيد ودين الإسلام الذي به النجاة في الدنيا والفوز في الآخرة. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما مثل هذا عن علي رضي الله عنه، طبعا علي هو أستاذ ابن عباس رضي الله عن الجميع. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله أن أدعوكم إليه إلى الإسلام، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي؟ من منكم يؤازرني، يعني يصادقني ويقف إلى جواري ويساعدني ويشد أزري على هذا الأمر ويكون أخي في الإسلام وفي الله؟ وكذا وكذا كلمهم عن التوحيد. قال: فأحجم القوم عنها جميعا، كلهم لم يجيبوا لا إله إلا الله. قال علي رضي الله عنه: وقلت ولإني لأحدثهم سنا وأرمصهم عينا. أنا صغير 19 سنة 11 سنة 12 سنة، أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي فقال: إن هذا أخي وكذا وكذا. قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع لابنك وتطيع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسمعوا له وأطيعوا. وهذا الأثر يعني كذاب، أثر كذب، لأنه رواه عبد الغفار بن القاسم أبو مريم وهو شيعي كذاب، فليس فيه اسمعوا وأطيعوا لعلي بن أبي طالب. لكن الأثر لغاية ما قال لهم: إني لكم نذير مبين أدعوكم إلى الله، هذا أثر صحيح، هذا أثر صحيح. فطبعا هنا يجوز عند دعوة الناس تأليف القلوب ودعوتهم إلى الطعام، دعوتهم إلى الشراب، ويعني بداية الكلام معهم باللين وبالإلزام بالحجة. فسبحان الله تبارك وتعالى. نعم. فالمهم إنه هذا بداية الدعوة الجهرية، وهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسير في النوادي والمجامع والمحافل والمواسم ومواقف الحج، أي تجمعات ناس تأتي من خارج مكة في الأسواق يدعوهم، يتبع هدي الأنبياء قبله: وإني دعوت قومي ليلا ونهارا، فقلت لهم وإني أسررت لهم، وإن قال نوح: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. أقول محمد صلى الله عليه وسلم هنا يتبع طريقة الأنبياء، الدعوة العلنية والسرية والأسواق والمجامع والمواسم، ويدعو من لقيه من حر أو عبد، ضعيف قوي غني فقير، جميع الخلق في ذلك عنده سواء، ولكن تسلطوا عليه لأنه يصبر على ما أصابك وعلى من اتبعه من الضعفاء. تسلط المشركون والعياذ بالله بالأذية القولية والفعلية، وكان من أشد الناس عليه عمه أبو لهب، واسمه الحقيقي عبد العزة بن عبد المطلب، وامرأته أم جميل أروى بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان رضي الله عن أبي سفيان. وخالفه في ذلك للأسف عمه أبو طالب ابن عبد المطلب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب خلق الله إليه طبعا، يعني محبة شخصية، يعني يحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته ولشخصه، وهذا غلط. نحن حتى نحن لا نحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته ولا لشخصه، ولكن نحبه في الله، لأن من يحب الله أحببناه، والذي يحب لذاته هو الله وحده. وكان أبو طالب يحنو عليه ويحسن إليه ويدافع عنه ويحامي ويخالف قومه في ذلك، مع أنه على دينهم وعلى خلتهم، إلا أن الله تعالى امتحن قلبه بحب محمد صلى الله عليه وسلم حبا طبعيا لا شرعيا، وهذه قولة ابن كثير رحمه الله، حب طبعي لا حب شرعي، والحب الطبعي لا يصلح، الحب الشرعي هو الأساس. وكان استمراره على دين قومه من حكمة الله تعالى، ومما صنعه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم من الحماية، إذ لو كان أسلم أبو طالب لما كان له عند مشركي قريش وجاهة ولا كلمة، ولا كانوا يهابونه ويحترمونه، ولا اجترأوا عليه ولمدوا أيديهم وألسنتهم بالسوء إليه، لكن بقاؤه على الكفر جعلهم يعظمونه ولا يقتربون من محمد صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك. وعلى العموم، ربك يخلق ما يشاء ويختار، وقد قسم خلقه أنواعا وأجناسا، فهذان أربعة أعمام كما ذكرنا، هذان العمان كافران أبو طالب وأبو لهب، والعمان الآخران سيسلمان أو أسلم حمزة وبقي العباس، ولكن هذا يكون في القيامة في ضحضاح منا، يعني أبو طالب عذابه أخف بكثير من أبي لهب، أبو طالب في ضحضاح من نار، وأما أبو لهب ففي الدرك الأسفل من النار. وأنزل الله فيه سورة في كتابه تتلى على المنابر وتقرأ في المواعظ والخطب، تتضمن أنه سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، امرأته معه، هذه حمالة الحطب الذي تؤجج به حرب الدعوة. وكان جاهليا، لا في وامرأته حمالة الحطب. إذا قال الإمام أحمد رحمه الله، قال أخبر رجل بسنده، قال أخبر رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل، وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز في مكة، وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه يسمعون له، ومنهم من يستجيب ومنهم من لا يستجيب، ووراءه رجل وضيء الوجه. طبعا أبو لهب اسمه أبو لهب لأن وجهه كان أحمر يتلهب كأنه لهب وجميل، وضيء الوجه أحول ذو غديرتين، شعره نازل ضفيرتين على الجنب، يقول إنه صابئ كاذب، أنا عمه هذا كاذب صابئ، أعوذ بالله، حرب شرسة، يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب ويقول هذا، نعوذ بالله. نعم. وفي رواية أنه قال، في رواية البيهقي الصحيحة، أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله، ووراءه رجل أحول تقد وجنتاه، يعني أحمر، وهو يقول أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم ودين آبائكم. قلت من هذا؟ قيل هذا أبو لهب، نعوذ بالله. وعن رجل من كنانة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله، تفلحوا، وإذا رجل خلفه يسفي عليه التراب، يقذف بالتراب والحجارة، وإذا هو أبو جهل، وإذا هو يقول يا أيها الناس لا يغرنكم هذا عن دينكم، فإنما يريد أن تتركوا عبادة اللات والعزى. هذا قال أو أبو جهل، يبدو أن هذا تصحيف، الظاهر أنه أبو لهب، الظاهر أنه أبو لهب. وأما أبو طالب فكان في غاية الشفقة والحنو الطبيعي على محمد صلى الله عليه وسلم فيما يحامي به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. عن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه، أخو علي بن أبي طالب الأكبر، وهو ابن أبي طالب، قال جاءت قريش إلى أبي طالب فقالوا إن ابن أخيك هذا قد آذانا في نادينا ومسجدنا فانهه عنا. فقال يا عقيل انطلق فأتني بمحمد. فانطلقت إليه فاستخرجته من كنس، يعني من بيت صغير، فجاء به في الظهيرة في شدة الحر، فلما أتاهم قال له عمه إن بني عمك هؤلاء زعموا أنك تؤذيهم في ناديهم ومسجدهم، فانتهي عن أذاهم لا تؤذيهم. فحلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ببصره إلى السماء فقال ترون هذه الشمس؟ قالوا نعم. قال فما أنا بأقدر أن أذع ذلك منكم على أن تشتعلوا منه بشعلة. وهذا حديث ضعيف، لكن ثبات النبي صلى الله عليه وسلم معلوم، ودفاع أبو طالب معلوم. على العموم أبو طالب قال والله ما كذب ابن أخي قط فارجعوا. وقد رواه البخاري في التاريخ، ويعني أنه قال والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك في طلبه. ثم استعبر الرسول صلى الله عليه وسلم فبكى، بكى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يفقد نصيرا يريد منه أن يسكت. فلما ولى قال له حين رأى ما بلغ الأمر برسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن أخي، فقال امضي على أمرك وافعل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ثم قال أبو طالب في ذلك شعرا سيبقى دايما موجودا قويا، قال والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، فامضي لأمرك ما عليك غضاضة أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، وعرضت دينا قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذارى سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لولا الملامة أو حذاري سبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا كلام يقول والله لن يصل إليك بجمعهم حتى أوسل في التراب دفينا، لا يمكن يصل إليك وأنا حي أبدا، لما أموت ممكن، فامضي لأمرك، امضي دعوتك، ما عليك غضاضة، ما عليك لوم، أبشر وقر بذاك منك عيونا، ودعوتني، أنت دعوتني للحق، وعلمت أنك ناصحي، أنت بتنصحني، فلقد صدقت وكنت قدم أمينا، أو كنت قدم أمينا، صدقت أنت وأنت دائما قدم أمين، دائما كنت أمين، وعرضت دينا علي قد عرفت بأنه من خير أديان البرية دينا. طيب يا أبا طالب أنت الآن تعلم، لماذا لا تجيب؟ لولا الملامة أو حذاري سبة، لولا أني أخشى الملامة من هؤلاء أو يسبون لوجدتني سمحا بذاك مبينا، لوجدتني مستجيبا مباشرا عن حب. سبحان الله، طب لماذا لم تسلم؟ هذه عموما الله عز وجل يفتح ويهدي من يشاء، ولذا أنزل الله عز وجل فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا.